الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله كتاب الصلاة وذكر فضل الصلاة ما يتعلق بذلك، ثم ذكر الشروط اللازمة للصلاة قبلها، وأنه لا بد من هذه الشروط التي هي النية واجتناب النجاسة واستقبال القبلة وستر العورة، فهذه الأشياء التي يلزم وجودها قبل الصلاة. فلما ذكر الشروط المعروفة وبينها على سبيل التفصيل، ذكر لنا الآن بيان صفة الصلاة، أي كيفيته وما يلزم لها. أما الشروط فقد تقدمت، لكن باقي فيها الأركان لا بد منها، وباقي فيها الواجبات لا بد منها، وكذلك السنن التي يحصل للإنسان فيها زيادة الأجر إذا أتى بها، وإن كانت لا تنقص ثواب الصلاة، وكذلك أيضا ما تضمنته من الخشوع، وكذلك أيضا ما يتقدم الأشياء المستحبة قبل الصلاة، وهو خروجه إليها بسكينة ووقار وعدم التشبيك بين أصابعه، ويستحضر أنه على أجر في ذهابه إلى الصلاة، وأنه ما يرفع خطوة إلا وكتب له فيها حسنة، ولا يضع أخرى إلا رفع بها درجة. فهذه كلها من فضائل الصلاة. فهل هنا يبين لنا رحمه الله الصفة، أي كيفية الصلاة التي كان صلى الله عليه وسلم يصليها، والتي أمرنا بها بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا ما سيريده المصنف رحمه الله لبيان صفة الصلاة، أي كيفيتها، ما تشتمل عليه من أركان وواجبات ومستحبات، ومن لوازم ذلك من خشوع وعدم الحركة ونحو ذلك وعدم الكلام. فهو يبين صفته، يبين ما ينبغي فعله وما ينبغي اجتنابه. نعم.
يسن الخروج إليها بسكينة ووقار ويقارب خطاه.
نعم، يستحب له أن يخرج من بيته متطهرا، حتى إذا خرج من البيت وهو متطهر كأنه في صلاة، يخرج متطهرا ويمشي بسكينة ووقار، عليه الوقار وهو الحلم والأنات، يتأنى ويكون أيضا. فالسكينة في ظاهر البدن من الحركة والالتفات وغير ذلك، والوقار وهو الحلم والتأني والصبر على ما يصيب في الطريق ذلك من أذى أو كذا، كما قال سبحانه: وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فهو يسكن فيه الأنات والسكينة والوقار ما دام ذاهبا إلى هذه العبادة العظيمة. وكذلك يستحب أن يقارب بين الخطى، لأن خطاه محسوبة له، إذا كثرت الخطى كثرت الحسنات، فيستحب أن يقارب بين الخطى من أجل أن تكثر له الحسنات. نعم.
ويقارب خطاه، وإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى.
نعم، هذا أيضا من تمام الأدب في الصلاة، من التعاليم التي بينها لنا صلى الله عليه وسلم، أنه إذا خرج من بيته أنه ما يرفع، ما يضع خطوة إلا كتب له حسنة، والأخرى يرفع له بها درجة. فإذا وصل إلى، ولا يتكلم إلا بالخير، ولا يتكلم بالشيء الذي ينافي هذه الحالة. فإذا وصل إلى المسجد يراعي أن يقدم الرجل اليمنى دخولا، لأن المسجد أشرف من الشارع، فأنت تنتقل من الشارع إلى المسجد، والدخول في الأشرف تقدم اليمنى بعكس الخروج. إذا خرجت من المسجد فالأفضل أنك تقدم اليسرى وتكون اليمنى هي المتأخرة في هذا المكان الشريف. فأنت الدخول تقدم اليمنى دخولا، ثم كذلك أيضا ما يترتب على ذلك من الدخول والسلام على من لقيت بالتواضع وإظهار المحبة وإظهار البشر، ثم تركع ما يتيسر لك. نعم.
واليسرى إذا خرج ويقول ما ورد ولا يشبك أصابعه.
نعم. ويقول إذا دخل إلى المسجد يأتي بالدعاء الوارد، وهو بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، فيأتي بهذا الدعاء عند دخوله للمسجد، يقدم الرجل اليمنى ثم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بهذا الدعاء. نعم.
ولا يشبك أصابعه.
نعم. ولا يشبك أصابعه، التشبيك منهي عنه من حين تخرج من البيت، ما أقفز بس في المسجد، من حين تخرج من البيت يكره أنك والتشبيك هكذا يقول كذا بأصابعه، لأن هذا في الحقيقة من العبث، والإنسان يخرج إلى الصلاة بأدب وبسكينة وبوقار، وهذا ينافي السكينة والوقار، هذا داخل في العبث، فهو يترك التشبيك بين الأصابع من حين يخرج من بيته وهو متوضي، لأنه متجه للعبادة وهو في عبادة، ما دامت العبادة هي التي تخرجه، ولذلك يكتب له بكل خطوة حسنة وبكل خطوة يرفع له بها درجة. نعم.
ولا يخوض في حديث الدنيا.
نعم. هذا الأفضل، أنه ما يخوض في حديث الدنيا وهو خارج إلى الصلاة ولا وهو في المسجد، فهو المسجد محل ذكر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال للأعرابي الذي دخل المسجد وبال فيه، قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا، إنما هي للصلاة ولذكر الله وتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل، فالمساجد عملت لهذا، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأعصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فالتجارة والبيع لها أمكنة وهي الأسواق، وأما في المسجد ما فيه إلا الذكر والتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن والصلاة، هذا الذي في المسجد، هذا من الآداب التي ينبغي أن يسلكها المسلمون.
ويجلس مستقبل القبلة.
ما إذا دخل المسجد وصلى تحية المسجد يكون مستقبل القبلة، لأنه أفضل خير المجالس مستقبل به القبلة، ولا سيما وأنت الآن في صلاة والملائكة يدعون لك اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ما دمت أنك تنتظر الصلاة.
ويسن للإمام فالمأموم القيام عند قول المقيم قد من إقامتها.
نعم. فهو إذا جلس صلى ركعتين أو ما يتيسر له من الصلاة وجلس ينتظر الصلاة، فإذا أقيم للصلاة فإنه يستحب للإمام وللمأموم أن يقوم عند قول المؤذن قد، من قوله قد قامت الصلاة، فإذا قال المؤذن قد يستحب أن تقوم، سواء كان الإمام جالس أيضا أو المأمومين فهم يقومون عند هذا. أما إذا كان مثلا الإمام يأتي مكانا بعيد، فإذا رأيت الإمام داخل يستحب أنك تقوم، إذا رأيته داخل للصلاة يستحب أنك تقوم ولو ما وصل المؤذن قد قامت الصلاة، فهو إذا كان الإمام قريب ويقوم مع قد قامت الصلاة فكذلك المأمومون، أما إذا رأيت الإمام مقبل للصلاة فيستحب أنك تقوم ولو لم يصل المؤذن بقوله قد قامت الصلاة. نعم.
أي من قد قامت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، رواه ابن أبي أوفى. وهذا إن رأى المأموم الإمام وإلا قام عند رؤيته.
نعم. إذا كان قام عند رؤية الإمام، لأن ربما إن الإمام يجي أو يتأخر، أولا الإمام يجلس لما تنتهي الإقامة ثم يقوم، فمدمت الإمام ما شفته جاي وكذا فأنت ما تقوم حتى تشوف الإمام جاي. نعم.
ولا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة.
نعم.
ولا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة.
نعم. الإمام ما يجوز له أن يكبر تكبيرة الإحرام والمقيم يقيم حتى ينتهي من إقامته ثم يكبر تكبيرة الإحرام، ولأنه مستحب أيضا إجابة المقيم، إذا قال المقيم الله أكبر تقول مثله مثل ما تجيبه في الأذان، فهو إذا كمل هذا فالإمام بعد ذلك أيضا عليه أن يسوي الصفوف قبل تكبيرة الإحرام، فيقول استووا أو يقول اعتدلوا رحمكم الله، فيقول هذا الدعاء ويبين لهم، أو مثلا يقول أقيموا صفوفكم. هذه الألفاظ وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، تارة يقول أقيموا صفوفكم، وتارة يقول عليه الصلاة والسلام استووا، وتارة يقول اعتدلوا، وتارة إذا نظر إلى أحد متقدم قال تأخر يا فلان أو تقدم يا فلان. هذه سنته صلى الله عليه وسلم. نعم.
وتسن تسوية الصف بالمناكب والأكعب.
نعم، يسن ويستحب تسوية الصف بالمناكب، والمنكب هو الكتف، والأكعب والكعب هو العظم الناتي فوق في تحت الساق، يسوونها بكذا يكون المساواة. أو كذلك أيضا ورد في العقب الذي هو العرقوب، أيضا تكون العقب جنب العقب، هذا هو المستحب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ذا، تارة يقول سووا بين المناكب، تارة يقول بين الأكعب، وتارة يقول بين الأعقاب، وتارة يقول بين الأعناق، والعنق هو الرقبة، هذا محل الصف. أما بالنسبة إلى مقدم الرجل مثل ما يفعل بعض الناس مثلا بالأصابع، يحط صابع وزن الصابع، وهذا ما هو بسنة. لا، السنة أن يكون وزن الكعب أو وزن العرقوب أو وزن الكتف. أما بالنسبة للأصابع هذا لم يرد فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وله بالميزان مقدم الرجل، الميزان مؤخر الرجل، هذا اللي النبي أمر به، إما أن يكون الكتف تلصق بالكتف، وإلا العقب يلصق، وإلا الكعب بالكعب. أما بالنسبة للقدم، مقدمة القدم، هذا ما ورد فيه شيء، ولهم مقياس لأن الناس يختلفون. أما بالنسبة لمؤخر القدم الناس متساويين فيه، ما في فرق، ما هناك عقوب يزيد زيادة كثيرة، لكن القدم لا، أنا أحد قدمه ربما نتيجة 30 سنتي أو 35 سنتي، وهنا أحد قدمه يمكن ما تزيد عن 25 وكذا. ثم أيضا في بعض الناس ربما أنه إذا صف لازم يحط الخنصر بخنصر اللي بجنبه، هذا ما ورد فيه شيء، بل هذا فيه شيء من الأذية، لأن بعض الناس ما يوادي إن شيء يحك جسمه، فربما أنك لا مثلا خنصرك ولا أصبعك على أصبعه يتأذى من هذا، لأن نشوف لحظة كثير إذا أحد قرب منه نهض رجله، ولا ينبغي لك أنك تؤذيه. ثم أنك فعلت هذا بدون سنة، ما عندك حجة على هذا. النبي حدد لك، النبي حطه بالكعب وإلا بالأكب وإلا بالكتف وإلا بالعنق، هذا الألفاظ اللي ورثت عن النبي ولا ميرت غيره. فهكذا ينبغي للإنسان، ولأن هذا يحصل فيه أذية، والأذية لا يجوز لسيما في الصلاة. النبي نهى عن أن الإنسان يؤذي أحدا حتى بالرائحة، حتى لو أكل ثوم أو أكل بصل ما جاز له يدخل المسجد مخافة يؤذي بريحته. بعض الناس يتأذى عندما يحك هذا مثلا بصبعه أو يرتسع على أصبعه أو كذا، يتأذى تجده يتضايق ويرفع رجله. فهكذا ينبغي للإنسان، ولا أما ما يفعله بعض الشباب الله يصلحهم يهديهم، الخنصر لازم يحطوا على خنصر ذاه ولازم يرصوا عليه، هذا ما ينبغي، هذا فيه أذية لإخوانك ومن ناحية، ومن ناحية ثانية ما ورد فيه شيء، الورد هو بمؤخر القدم ما ولأنه أيضا ما يحصل الاتزان. لو كان اللي بجنبك يصير الإبهام على الخط، إبهام كل واحد كان هذا طالع وهذا داخل، لكن في العقب متواسين الناس ولا ينظر الركبة، إذا شاف ربما من بعض الناس تكون مثلا رجله طوال وركبته تطلع طويلة، وواحد قصير وركبته تصير قصيرة، فتجده لا يقول بركبته كذا ولا يواسيه ولا يمين. لا، العبرة في مؤخر القدم لا بمقدمه، فينبغي للإنسان أن يهتم لهذا وينظر إليه ولا يحصل منه. ثم أيضا أنه يترتب على هذا أذية، ولا ينبغي. عموم الآية والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا موتا، والأذية ومثل ما قال بعضهم لكل ما يؤذي وإن قل ألم، فلا وفاء والأذية، وإن كانت لا سيما بالصلاة الإنسان يحاول الخشوع ويحاول أنه ما يجي شيء يشغله ولا. نعم.
فيلتفت عن يمينه فيقول استووا رحمكم الله، وعن يساره كذلك، ويكمل الأول فالأول ويتراصون
يكمل. نعم، يقول مثلا الإمام لهم استووا أو يقول اعتدلوا، كل هذا وارد، أو أقيموا صفوفكم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، كل هذه واردة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ينبغي للإمام يلاحظهم ويقول تقدموا كملوا الصف الأول فالأول، لأنه ربما أن الإمام إذا رأى الصف الأول منقطع ويشوف الصف الثاني يقول لهم كملوا، فهذا من تمام الصلاة. نعم.
ويترأصون عن يميني، والصف الأول للرجال أفضل.
ثم إذا إن بعض الناس في هذه القضية ربما أنه إذا صار صاف يلصق رجله برجل اللي على يمينه واللي على شماله، وده خطأ أيضا. المراصة تكون الصف يبدأ من خلف الإمام، هذا ابتداء الصف، فأنت إذا كنت عن يسار الإمام أنت عليك أنك ترصلي على يمينك لأجل أنك تقرب من الإمام، واللي عن يمين الإمام يقرب من جهة يساره حتى يقرب من الإمام. لكن الحين بعض الناس الله يهديه إذا صار بالصف قام هم منفحج رجله علشان ترص رجل اللي على يمينه ورجله الثاني حتى على اللي على يساره، لا اللي ما هو هذا، أنت كل ما كان أقرب إلى الإمام تفعل هذا. هم من واحد ربما أنه يفحج رجليه ويزت هذا ويزت هذا ظان أن هذا سنة، وهذا ما هو بالسنة، هذا خلاف السنة. السنة أنك أنت إذا كنت يسار الصف تقرب عن يمينك وتشوف اللي على يمينك وترصه، وهذا اللي عليك، وإن كان أنك يسار تقرب على اللي يسارك وترصه، فهذا هو. أما أنك مثلا رجل تحطها بذا ورجل تحطها بهذا وتأذي الناس، هذا ما يستحسن. نعم. وخلاف السنة. نعم.
والصف الأول للرجال أفضل.
نعم، الصف الأول أفضل، والصف الأول له فضيلة عن بقية الصفوف، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم الناس ما في الصف الأول، ما في النداء والصف الأول، حتى لو لم يجدوا لن يستهموا عليه لاستهموا، سيتسابقون إليه، ولو أوجب أنهم يجدعون قرعة من يحصل له المكان هذا، فهذا السنة الصف الأول فالأول. وورد أيضا في الحديث إن الصف الأول له من الأجر كثر أجر لخلفه، لأنه الصف الأول يقتدي بالإمام والناس اللي بهذا يقتدون بالصف اللي يليهم، فله من الأجر هذا، كما أن الإمام له أجر من خلفه، فكذلك الصف الأول له أجر من خلفه. فينبغي الإنسان يحرص على الصف الأول. نعم. ويحرص على أيمن الصف، لأنه ورد أيضا في فضيلة أيمن الصفوف، الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. نعم.
وله ثوابه وثواب من وراءه.
نعم، بالصف الأول له ثوابه وثواب من وراءه، لأنهم يقتدون وهو يقتدي بالإمام. نعم.
وله ثوابه وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف، وكل ما قرب منه فهو أفضل.
نعم، كل من قرب من الصف الأول فهو أفضل. نعم، كل من قرب من الإمام فهو أفضل. نعم.
والصف الأخير للنساء أفضل.
نعم، أما بالنسبة للنساء فكونه في الصف الأخير أفضل، لأن الصف الأخير يبعد عن الرجال، وكل ما كانت أبعد من الرجال فهي أفضل، ولذلك صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، لأنها أبعد عن الرجال، بل وهي في بيتها صلاتها بالغرفة أفضل من صلاتها بالصالة، صلاتها بالصالة أفضل من صلاتها مثلا بالحوش، فكل ما كانت أبعد وأخفى بالنسبة للمرأة فهو أفضل. إذا جاءت للمسجد فكونت تصير في مؤخرة الصفوف أفضل من المقدمة، ولذلك جاء الحديث خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.
ويقول قائما في فرض مع القدرة الله أكبر.
نعم، والصلاة لابد أن تؤدى قائم، لو صلى وهو جالس مع القدرة ما صحت صلاته، وأيضا لابد أن تقع حتى تقع تكبيرة الإحرام وهو في حالة القيام، ولو كبر تكبيرة الإحرام وهو منحني للركوع، لو مثلا لو جاء والإمام راكع وكبر تكبيرة الإحرام ولا كملها إلا وهو من، ما صحت التكبيرة هذه ولا صحت صلاته، وانقلبت هذه الصلاة نافلة والفرض بقيت في ذمته. ولذلك يقول ويكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف، لابد أن تقع تكبيرة الإحرام وهو واقف قبل، وهو واقف معتدل قبل أن ينحني، وإن فعل ما كمل التكبيرة إلا وهو منحني فهي تكون نافلة ولا تصح فريضتنا.
فلا تنعقد إلا بها نطقا.
نعم، ما تنعقد التحريمة إلا إذا اداها وهو قائم. نعم.
لحديث تحريمها التكبير رواه أحمد وغيره.
نعم، تحريمها التكبير ما تنعقد إلا بكلمة الله أكبر تحريمها، فإذا قال الله أكبر فقد أحرم في الصلاة وحرم عليه الكلام وحرم عليه ما ينافي الصلاة من الكلام ومن الالتفات من جملته أو كثرة الحركة التي ليست معتادة في الصلاة، فهذا ثم أيضا أنه يلزم القيام لقوله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا قمت إلى الصلاة فكبر. إذا قمت، فلو كبرت قبل أن تقوم ما صحت التكبير أو تكون صلاتك نافلة ليست فرضا، لأن صلاة النافلة يجوز أن تصلي وأنت قاعد ولو لك قدرة، ولك من الأجر نصف أجر صلاة القائم، أما الفريضة ما تصح إلا وهو قائم مع قدرته، أما المعذور الذي لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
فلا تصح إن نكسه أو قال
نعم إن نكسه. نعم.
فلا تصح
نعم لو قال الكبير الله، جاء كلمة أكبر، لا، الله أكبر بهذا اللفظ الذي كان النبي يقوله ويخبرنا أنه هو التحريم. نعم.
فلا تصح إن نكسه أو قال الله أكبر أو الجليل ونحوه.
نعم، لو قال الله الجليل أو الله الأعظم أو الله الأجل، ما لا بد بهذا اللفظ الله أكبر، ولو مثلا همزة الله قال الله فهذا ما تصح، لأنه إذا قال الله كأنه يستفهم، كأنه يقول هو الله أكبر ولا لا، هذا معنى استفهام، الله أكبر هذا استفهام ولا تصح، لا بد أن يأتي به الله أكبر.
أو مد حمزة أو مد حمزة الله.
نعم، إذا مد حمزة الله الله. نعم.
أو أكبر
أو أكبر الله أكبر كذلك أيضا.
أو قال إكبار.
نعم، أو الباء أشبع الفتح حتى تصير ألف الله أكبر، فلو قال أكبر ما صحت، لأن أكبر هذا ما هي من أسماء الله، هذا اسم للطبل، الطبل هو الاسم أكبر، فلو جبت هذا ما صحت صلاتك حتى. وكذلك المؤذن لو قال الله أكبر ما صح بانه. نعم.
وإن مطته كره مع بقاء المعنى.
نعم، إن مطته كره بالتكبير مثلا يطولها الله أكبر أو يمددها أو يرجعها، هذا لا ينبغي أن تأتي مثل ما كان الله أكبر، ولا تمططها ولا تعمل شيء في هذا. نعم.
فإن أتى بالتحريمة أو ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا إن اتسع الوقت.
نعم، تصح نفل لو أتى بتكبيرة الإحرام وهو منحني للركوع أو هو يبي يقوم وبدأ بتكبيرة الإحرام، فيه ما صحت صلاته، تصح له نافلة، ولا الفريضة ما تصح.
ويكون حال التحريمة رافعا يديه ندبا.
نعم، يستحب أن يرفع يديه حذو من كبه ندبا أي استحبابا، فإذا أردت كبت تكبير الإحرام يرفعها إما حذو منكبه أو يرفعها بحيث أن أعلاها يوافق الأذنين، كل هذا ورد تكبير الإحرام، وهذا يستر تكبير الإحرام، وهذه من المستحبات التي باتفاق العلماء، بل قال بعض العلماء أنها وأنها من أركان الصلاة، لما رفع يديه ما صحت صلاته، لكن جمهور العلماء لا، يرونها السنة المؤكدة، ما ينبغي تركها. نعم.
فإن عجز عن رفع إحداهما رفع الأخرى.
نعم.
مع ابتداء التكبيرة وينهيه معه.
نعم، مع ابتداء الله أكبر، بحيث أن الرفع يبتدي مع الابتداء والانتهاء الرفع مع انتهاء لفظة الله أكبر. نعم.
ومضمومتي الأصابع ممدودة الأصابع.
نعم، يستحب أن تكون مضمومة وممدودة، لأن نضم مثلا هو تلاصقة، لكن يمكنك تضمه وتقول بس إذا هذه السماء مضمومة الأصابع لكنها ممدودة ما تثنيها كذا، هكذا تضمه وتمده، فهكذا الله أكبر. نعم، ولا تميلها، تجعلها جهة القبلة، ولا تفرش السدع الله أكبر، ولا مثلا تقول بس إذا أو كذا، تكون معتدلة جهة القبلة كذا الله أكبر. نعم.
مستقبلا ببطونها القبلة.
نعم، هذا بطن الكف يكون هو الذي يعني القبلة. الله أكبر، ما تقول سيدة الله أكبر. نعم.
مستقبلا ببطونها القبلة حذو أي مقابل منكبيه، لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر.
نعم، هذا ورد حذو منكبيه، وورد أيضا أنه كان ينهضم إلى فروع أذنيه، يعني بحيث أنه، وهذا أيضا يمكن الجمع بينين، أنه يكون أعلاها عند الأذنين وآخرها عند الكتف. نعم.
متفق عليه. فإن لم يقدر على الرفع المسنون رفع حسب إمكانه.
نعم، إذا كان مثلا ما تساعد يديه يرفع، ربما يكون مريض أو كذا ولا يرفع يديه، يرفعن ولو إلا وزن صدره عنده يقدر عليه. نعم.
ويسقط بفراغ التكبير كله.
نعم، هذه سنة، والسنة إذا فات محلها سقطت، لإذا قال الله أكبر ما يحتاج يرفع يديه عاد ثانية، راح لأن محلها مع التكبير. فإذا مثلا نسيت ترفع يديك وكملت تكبيرة الإحرام لا ترفعها بعد ذلك، لأن هذا سنة ومحلها التكبير وفات. نعم.
وكشف يديه هنا وفي الدعاء أفضل.
نعم، كشف يديه أولى، ربما يكون الإنسان مثلا في برد أو شيء أو كذا، وامتلاه من مثلا برد أو مثلا مشلحه أو كذا ثم يرفع يديه كذا الله أكبر، لا هذا مكروه، ينبغي أن ترفع عن كذا وأضحاك. وعند الدعاء إذا دعوت الله سبحانه وتعالى ما تخفيهن حذر ما لا بترفع عن هكذا. نعم.
ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه.
نعم، يعني عندما يقول الله أكبر إشارة إلى كشف الحجاب بينك وبين الله، لأن الله سبحانه وتعالى يراك ومطلع عليك ويستقبلك وقت الصلاة. ولذلك يقول كما جاء في الحديث، إذا قال العبد إذا كبر تكبيرة الإحرام واستفتح وبدأ بالفاتحة وقال الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي، فإذا كان الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي نصبين، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل، فهو أنت بين يدي الله عز وجل حينما تكبرنا.
كالسجود.
ويستحضر الإنسان في تكبيرته، يستحضر عظمة الله، عندما تقول الله أكبر تستحضر عظمة الله، ويكون معك الخوف من الله والخشوع، وتستحضر عظمته سبحانه وتعالى، وتستحضر أنك تناجي الله. نعم.
كالسجود، يعني أنه يسن في السجود وضع يديه بالأرض حذو منكبيه.
نعم، إذا سجدت كذلك، وهذا أيضا من أركان الصلاة، لو ما وضعت يديك على في الأرض ما صحت الصلاة، لأن يعني هذا أحد الأعضاء السبعة التي يجب السجود عليها، ولكنه يضعها مثل التكبير إما قدر كتفيه أو قدر أذنيه. نعم. عندما يسجد. نعم.
ويسمع الإمام استحبابا بالتكبير كله من خلفه.
نعم، هكذا أيضا، هذا مما يتعلق بالإمام، أنه يرفع صوته بمقدار ما يسمع المأمومين من أجل يتابعونه وينتبهون له عندما يكبر للركوع أو ينهض من الركوع أو للسجود أو كذا، الرفع من السجود يسمعهم التكبير. ولكن هذا ينبغي التنبيه على مسألة، وهو بعض الناس ربما أنه يدخل المسجد وقد صلوا الناس، ثم يدخل يصير معه واحد أو اثنين وصلون في ناحية من المسجد، ثم تجده يقرأ الفاتحة ويرفع صوته ويصج المسجد كله، هذا ما ينبغي. الناس اللي قبلك وادركوا الصلاة وسلموا، وهذا يسبح وهذا يهلل وهذا يدعي وهذا يتسنن، هم من تجي أنت متأخر ومعك واحدة واثنين وتكبر وترفع صوتك وتشوش على هذا المسجد كلهم، هذا ما يليق ولا ينبغي. إذا منك صليت بأحد وانت بالمسجد والمسجد فيه ناس يقرؤون، فاقر بمقدار ما تسمع اللي عندك، اللي بجنبك يبي يسمع قرائك لو ما سمعوك الناس. لكن بعض الناس يسيئون الحقيقة الأدب ويؤذون الناس ويشوشون عليهم، يدخل والناس تتصلب واللي قايمين هذا يسبح وهذا يهلل وهذا يتسنن وهذا، ثم يجيك واحد معه واحد يكبر ومن يصير من أحد من المسجد ومن يرفع صوته بسورة الفاتحة وبالسورة ويشغل ها الناس كلهم، تأخر عن الجماعة ومع ذلك يؤذي الناس. لا، صوتك بمقدار اللي يصلي معك، معك واحد مقدر ما يسمعك، خلفك اثنين ارفع او ثلاثة واكثر ارفع بمقدار ما تسمعهم فقط، ولا تؤذي الناس بهذا، وهذا كثير ما يحصل في كثير من المساجد. ينبغي الإنسان إنه ما يفعل هذا وينبه إخوانه إذا رأى من يفعل هذا ينبهه على أنه ما ينبغي هذا. إحنا
ويسمع الإمام استحبابا بالتكبير كله من خلفه من المأمومين ليتابعوه.
لا هذا المقصود، المقصود أنهم يسمعونه، ما هو المقصود أنهم يزعج الناس. نعم.
وكذا يجهر بسمع الله لمن حمده.
نعم يجهر بالقول بالتكبير وسمع الله لمن حمده من أجل يعرفون أنه نعظم من الركوع من خلفه. نعم.
والتسليمة الأولى فإن لم يمكن إسمعه.
نعم بالتسليمة، التسليمة الأولى لازم يسمع الناس، التسليمة الثانية ما هي ضروري، لأن الناس إذا سمعوك بالتسليمة الأولى هذا عند خلاف في ذلك، منهم من يرى أن التسليمة الأولى إذا انقطع صوت الإمام من الأولى جاز لك السلام، ومنهم من لا يرى ذلك إلا بعد انقطاع صوته من التسليمة الثانية، وهذا هو الأولى والأحوط، لأن بعض العلماء يقول لو سلم قبل أن ينقطع صوت الإمام من التسليمة الثانية ما صحت صلاته، لأنه سبق الإمام، أو أقل حالة يكون عمل مكروه في الصلاة، وبعضهم يقول لا خرج قبل الإمام من الصلاة والإمام ما كمل وهذا خرج قبله فلا تصح صلاته عند بعضهم. نعم.
فإن لم يمكن إسماع جميعهم جهر به بعض المأمومين.
نعم إذا كان مثلا الجماعة كثير ولا هناك آلة تبلغ الصوت، الآن الحمد لله وجدت هالآلات التي تبلغ، لكن
بكر معه صلى الله عليه وسلم متفق عليه.
نعم هذا هو الأصل في جواز التنبيه خلف الإمام، مثل ما ينبه الإمام إذا قال الإمام الله أكبر، المؤذن خلفه يقول الله أكبر يسمع الناس هذا هو الأصل. أن أبو بكر رضي الله عنه كان يصلي بالناس، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء النبي جلس وصار أبو بكر عن يمينه، وصار النبي هو الإمام، لكنه كان مريض وصوته ضعيف عليه الصلاة والسلام، فكان يكبر ويركع، وأبو بكر يكبر بتكبيره ويرفع صوته، الناس ما يسمعون صوت النبي، وكان أبو بكر يرفع صوته والناس يصلون يبتدون بأبي بكر، وأبو بكر يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو أساس جواز التنبيه خلف الإمام عند الحاجة، أما إذا لم يكن هناك حاجة فلا ينبغي. نعم.
كقراءته، أي كما يسن للإمام أن يسمع قراءته من خلفه.
نعم، كذلك الإمام ينبغي أن يسمع من خلفه القراءة، يسمعون قراءته، لأن الله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إن قال الإمام أحمد أجمع العلماء على أن هذا في الصلاة، من المعلوم أن الإمام يسمع الناس القراءة ويسمعهم الصلاة، لكن اللازم مقدار ما يسمعهم، ولا ما رفع صوته مرة واحدة، بمقدار ما يسمع الناس على حسب كثرتهم وحسبنا.
أن يسمع قراءته من خلفه في أولتي غير الظهرين، أي الظهر والعصر.
نعم، في الأوليين من كل فريضة ما عدا الظهر والعصر فهو يسن فيها الإسرار، لكن في الأوليين من المغرب وفي الأوليين من العشاء وفي صلاة الفجر. نعم.
فيجهر في أولي المغرب والعشاء والصبح والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر بقدر ما يسمع المأمومين. وغيره، أي غير الإمام وهو المأموم والمنفرد، يسر بذلك كله.
نعم، ينبغي للإمام المأموم أنه ما يشوش على اللي عنده. بعض الناس الله يهديه وهو إذا مثلا مع الإمام بالصلاة مثلا يرفع صوته بعض الآيات وكذا ثم يشوش على اللي عنده، لا، اقرب بمقدار ما تسمع نفسك أنت وحدك، هذا إذا كنت مأموم، وإذا كنت منفرد وحسن لحالك فكذلك نفس الشيء، ما بتجي وانت وحدك وربما أنك ترفع صوتك، مش الفائدة، أنت اقرب القراءة بمقدار ما تسمع نفسك فقط ولا تجهر. نعم.
لكن ينطق به بحيث يسمع نفسه،
هذا المطلوب، بحيث يسمع نفسه. نعم.
وجوبا في كل واجب، لأنه
نعم في كل واجب، قراءة الواجبة يجب يسمع نفسه، وكذلك مثلا التكبير. نعم.
لأنه لا يكون كلاما بدون الصوت.
نعم.
وهو ما يتأتى سماعه.
نعم، يعني ما يكفي أنه يكبر بقلبه، يكبر بقلبه يركع ويقوم وبس، يعني المنفرد، لا، لازم انك تسمع نفسك انك كبرت حتى يكون كلام.
حيث لا مانع، فان كان فبحيث يحصل السماع مع عدمه، ثم اذا فرغ من التكبير.
هذا اذا كان ما هناك مانع، اما الانسان اللي ما يسمع هذا محذور، لا ما يسمع نفسه، او في جلبه واصوات ما تستمع، لا، فانت معذور للاسباب هذه.
ثم اذا فرغ من التكبيرة يقبض كوع يسراه بيمينه.
نعم، يقبض كوع يسراه بيمينه، والكوع هو هذا العظم اللي حدر الخنصر، يقبض يديه هكذا ويضعها على صدره كما جاء الحديث، وجاء في الحديث الآخر تحت سرته، لكن حديث الوضع على الصدر هذا أصح، والقبض يكون على العظم هذا، هذا هو الكوع، وهذا الكرسوع العظمة اللي تحت الإبهام وما بينهما يسمى الرسغ، فقد جاء عن النبي أنه يضعه فوق الكوع، وفي رواية فوق الرسغ، وهو نفسه اللي بينهن، هذا المفصل هو الرسغ، وكذلك أيضا أحيانا قالوا وضعه على كفه وهو نفس الشيء، وأحيانا على ذراعه، وهذا كله متفق، لأنه إذا كان بيده كذا فوق الكوع فهو أخذ قسم من الذراع، وأخذ وضع يده أيضا على الكف نفسه وعلى الكوع وعلى الرسغ جميع. لكن وبعض الناس ربما إنه ما يعرف الكوع وشو، فتجده إذا كبر يقول سذا، يظن هذا الكوع، وهذا ما هو كوع، هذا المرفق اللي يقول الله وامسحوا إلى المرافق، هذا المرفق، أما الكوع فهو هذا العظم الناتي تحت الخنصر، هذا هو الكوع. فالأفضل أن تقول كذا وتضعها على صدرك أو تحت سرتك أو فوق السرة. نعم
ويجعل
فوق الصدر هو الأولى لأن الحديث أصح فيه. نعم
ويجعلهما تحت سرته استحبابا.
نعم هذا قول أنه تحت سرته والقول الآخر فوق صدره. نعم
لقول علي من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة رواه أحمد وأبو داود. وينظر المصلي استحبابا مسجده أي موضع سجوده.
نعم عندما يكبر تكبيرة الإحرام ويضع يديه على صدره يقبض على كوع يسراه بيمينه ويضعها هكذا ينبغي أنه ما يشخص بصره, ينظر إلى محل السجود, ينظر إلى محل مسجده, محل ما يسجد فيه يستحب لأن هذا أقرب إلى الخشوع, لأنه إذا مد بصره يشوف الأشياء واللي يروحون وكذا وهذا يذهب عنه الخشوع. فهل الخشوع أنه ينظر إلى موضع السجود؟ ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون أمر الصحابة أن يرموا في أبصارهم إلى موضع سجودهم, حتى ولو كانت مثلا في الحرم ولو كانت الكعبة أمامك النظر إلى موضع سجودك أفضل من كونك تنظر إلى الكعبة, لأن النبي أمر أصحابه بذلك وهو في مكة, لأن السورة هذه سورة مكية قد أفلح المؤمنون ونزلت على النبي في مكة وأمر أصحابه ينظر إلى موضع السجود وهو في مكة, فدل على أن هذا هو الأفضل ولو كانت الكعبة أمامه. نعم
وينظر المصلي استحبابا مسجده
مسجد محل ما يسجد على الأرض. نعم
مسجده أي موضع سجوده,
موضع السجود. نعم
لأنه أخشع,
لأنه أقرب إلى الخشوع, لأنه إلى منه صار ناظر هنا وهنا ذهنه ينشغل بالمناظر الذي ينظر إليها.
إلا في صلاة خوف لحاجة.
إيه نعم صلاة الخوف للحاجة, إذا كان خائف من شيء أو سبعة أو حية أو كذا ينظر له المكان أو من عدو ينظر المكان اللي هو خائف منه, هذا معذور في هذا لا بأس. نحن بركة
هذا سائل يقول هل يجوز البيع والشراء داخل الحرم؟
لا ما يجوز, لا ما يجوز لا داخل الحرم ولا غير الحرم من المساجد, أي مسجد من المساجد ما يجوز البيع والشراء فيه ولا يجوز إنشاد الضالة فيه. فالنبي يقول إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك, محل مهم المسجد مهم البيع والشراء, محل الطاعة وللعبادة والتلاوة وقراءة القرآن. ولا وكثيرا من العلماء يرون ما ينعقد لو باع بالمسجد ما صح العقد, والله سبحانه وتعالى وصف عباده المؤمنين المساجد غير محل البيع غير, رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة, التجارة بالأسواق لكن ما ألهتهم يبيعون ويشترون, فإذا سمعوا الأذان أو قرب الوقت ترك التجارة ودخل للمسجد, فإذا دخل للمسجد نسي تجارته وبقي بالصلاة والتسبيح والتهليل, فإذا انتهى من الصلاة كما قال الله سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله, أي اتجروا وبيعوا واشتروا. هنا
هذا سائل يقول إذا نام شخص عن صلاة الوتر فمتى يقضيها؟ هل يقضي عند شروق الشمس أو بعد صلاة الفجر؟
لا الأولى أنه يقضيها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح يعني الضحى يصليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بعض الأوقات إذا ما أمكنه يوتر عليه الصلاة والسلام إما من شغل وإلا من مرض أو نحو ذلك كان يقضي وتره في وقت الضحى صلى الله عليه وسلم. نعم إلا أنه ينبغي إذا كان من عادته أنه يوتر بثلاث فيصليها الضحى أربع, أو كان يوتر بالعادة بسبع يخليها ثمان. النبي كان يوتر بإحدى عشر ركعة فإذا صلىها الضحى صلى إثنى عشر ركعة فلا تخليها وتر. نعم
هذا سائل يقول أرى أن الركن اليماني منخفض مما يسهل على العامة تقبيله, ما قول سماحتكم في ذلك؟
والله يعني هو ما يعني سمعنا أحد اشتكى من هذا، ولكنه لو مد فيه زيادة فلا بأس بهذا، حيث أن الإنسان ما ينحنله ويمسح بيده وهو ماشي فلا فيه محذور، لأن المقصود الركن ما هو مثل الحجر محل معين، هذا المقصود الركن ارتفع أو طمن. نعم.
هذا سائل يقول: أرى أن الناس يقومون عندما يرون الإمام من بعيد قبل بدء الإقامة، هل عملهم هذا صحيح؟
نعم، إذا كان الإمام جاي للصلاة فلا بأس. نعم، لكنه إذا كان ما هو قيمة الصلاة لو انتظر حتى تقام، لأنه إذا كان الإمام بعيد. نعم.
هذا سائل يقول: قول إن الله لا ينظر في الصف الأعوج، هل هذا حديث أم لا؟
إلا حديث لكن عاد صحته الله أعلم بها، ما أدري، وله والد. نعم.
هذا سائل يقول: كيف يقضي المسبوق صلاة الجنازة؟
يقضيها مثل ما يقضي صلاته، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا، في صلاة الفريضة أو صلاة التراويح أو صلاة عيد أو صلاة جمعة، وكذلك أيضا صلاة الجنازة. فإذا مثلا فرضنا إن فاتك مع الإمام تكبيرتين وأدركت معه مثلا ثنتين، فأنت تكبر معه التكبيرة اللي هو بدأ بالثالثة وتقرأ الفاتحة، فإذا كبر اللي بعدها التسليم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام مثلا باختصار، فإذا مثلا ولو يكفي أن تقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، ثم تكبر الثانية وتدعو للميت الثالثة وتقول للميت اللهم اغفر له وارحمه وعافه، ثم تكبر الرابعة وتسلم، بحيث أنك تقضيها، ويمكنك تقضيها قبل تشال الجنازة، قبل أن ترفع الجنازة فتعمل هذا. نعم، ولو باختصار ما أمكنك. نعم، لأن الواجب الصلاة على النبي، والواجب بالنسبة للدعاء الدعاء للميت، فإذا دعيت للميت ولو بدعاء اللي يمكنك يكفي هذا، وتحصل إن شاء الله لك فضيلة صلاة الجنازة. نعم.
هل صحيح أن هناك عمرة كبيرة وصغيرة؟ إذا أن من الناس من يقولون إن الإنسان إذا أتى بالعمرة من جعرانة فإنه عمرة كبيرة، وإذا أتى من مسجد التنعيم فهي عمرة صغيرة، فهل هذا صحيح؟
لا، ما هو صحيح، هذا لا أصل له، وإنما هو بس من العوام افترضوا هذا الفرض، وهذا غير صحيح، ما لا كبيرة ولا صغيرة، العمرة عند الله قبوله سبحانه وتعالى، لكنهم لما رأوا أن العمرة يعني بعض العوام أن التنعيم قريب والجعرانة بعيد، ظنوا أنه إذا أبعد أنه يكون أفضل وتكون أكبر، وهذا أبدا إنما هو وساوس من الشيطان وليس لها أصل في الشرع.
هذا سائل.
وربما يعتقد بعض الناس النبي أحرم من الجعرانة، لكن النبي ما ذهب إلى الجعرانة، النبي كان مقيما فيها، النبي لما في غزوة حنين لما انتهى وأخذ والغنائم، النبي ذهب من المعركة واستقر في الجعرانة عليه الصلاة والسلام، وقسم الغنائم هناك ومكث عدة أيام فيها، وفي يوم من الأيام أحرم منها وجاء وأخذ عمره عليه الصلاة والسلام، لكن لا يظن الظان أن الإحرام منها فيه فضيلة أو كذا، لا، النبي ما قصد أنه يحرم منه، هو عليه الصلاة والسلام خارج للقتال وجلس لأجل، لكنه لما رأى أنه أخذ عمره عليه الصلاة والسلام. أما التنعيم فالنبي أمر عائشة أن تخرج إلى التنعيم. نعم.
يعني ما في بس هذاك
سنة
عملته ولا ما عليك.
نعم.
هذا سائل يقول: إني مقيم في الحرم ولا يوجد لدي عمل وأطلب العلم، هل يجوز لي حجز مكان في الصف الأول لبعض الرواد مقابل أجرة معينة؟
آمنا بالله، عوذ بالله، ما يجوز تتأجر الحرم، لا ما يجوز هذا والعياذ بالله، يعني تحط مكان تحجزه بسجادة ولا جاك اللي انتبه يأخذه ويعطيك ما يتيسر، عوذ بالله، هذا تأجير للمكان، هذا الحرم هو بيأجر والعياذ بالله، وحجز وظلم، تظلم الناس عن هالبقعة، يخشى عليك من أنك تقع في الآية الكريمة: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أنت منعت هالبقعة عن أن واحد يجي يصلي به ويسبح ويهلل، حطيتها السجادة ومنعت منه، لا لا ينبغي أن تتقي الله سبحانه وتعالى ولا تعمل هذا العمل، واسأل الله سبحانه وتعالى. وين جاي تطلب العلم وتأجل الحرم؟ أعوذ بالله، ما يجوز هذا.
هذا سائل يقول: ما حكم تغطية المرأة وجهها في البيت الله الحرام أثناء الصلاة خشية أن يراها أحد من الرجال؟
لا، إذا خشيت تغطي وجهها ما يخالف، أما إذا ما خشيت فالأولى كشف الوجه، لكن إذا خشيت من النظر الأجانب فالأولى لها تغطي وجهها. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استغفر الله العظيم.